بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكان الدرس السابق متعلقا بالهمزة، ويطلب بالهمزة أحد أمرين، وهما التصور أو التصديق، إدراك المفرد ماذا يقال له؟ إدراك المفرد ماذا يقال له الذي يجاب بالتعيين؟ ماذا يقال له؟ ماذا؟ هل يقال له تصور؟ أي يقال له تصور أم تصديق؟ تصور. وإدراك النسبة، إدراك النسبة تصديق. وإدراك النسبة يكون الجواب فيها نفيا بلا وإثباتا بنعم. الهمزة التي لطلب التصور، ما الذي يليها؟ ما الذي يليها؟ يليها المسؤول عنه، يليها المسؤول عنه، سواء كان مسندا إليه أم مسندا أم زمنا أم مكانا أم حالا إلى آخره. ويذكر بعدها أم المتصلة، أم المتصلة، وبعد أم المتصلة المعادل الذي يعادل ما ولي الهمزة. طيب، ما هو الشاهد في قوله عز وجل أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ هنا الشاهد أن المعادل مقدر، استغني عن ذكر المعادل لدلالة السياق عليه. اليوم الكلام في هل، وهل فيها مباحث جميلة وقوية في الوقت ذاته، فتنبهوا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: هل يطلب بها التصديق فقط؟ وهذا تقدم في الدرس، في الدرس السابق، أن هل يطلب بها التصديق ليس إلا. قال: أي معرفة وقوع النسبة أو عدم وقوعها لا غير. هل قام زيد؟ يطلب بهل معرفة وقوع النسبة أو عدم وقوعها، ويكون الجواب بنعم أو بلا. هل قام زيد؟ هنا المسند إليه معلوم والمسند معلوم، إلا أن النسبة مجهولة، فيسأل عن النسبة: هل وقعت أم لم تقع؟ أو وقعت أم لم تقع؟ قال رحمه الله: يطلب بها التصديق فقط، أي معرفة وقوع النسبة أو عدم وقوعها لا غير. نحو: هل حافظ المصريون على مجد أسلافهم؟ هل حافظ المصريون على مجد أسلافهم؟ المؤلف رحمه الله مصري، ولو قال: هل حافظ المسلمون على مجد أسلافهم هذا كان أولى. قال: هل حافظ المصريون على مجد أسلافهم؟ فيطلب بالسؤال بهل معرفة وقوع النسبة، هل وقعت أم لم تقع، أو وقعت أم لم تقع. قال: ولأجل اختصاصها بطلب التصديق لا يذكر معها المعادل بعد أم المتصلة، لأجل أن هل تأتي لطلب التصديق ولا تكون إلا لذلك، لا يذكر معها المعادل بعد أم المتصلة بخلاف الهمزة. فالهمزة لما كانت لطلب التصور صح مجيء أم المتصلة بعدها والمعادل الذي ولي أم، صح ذكر المعادل بعد أم المتصلة بعد الهمزة لأنها تأتي لطلب التصور، ولم يصح ذلك بعد هل لأن هل لا تكون للتصور وإنما تكون للتصديق، إنما تكون للتصديق. قال رحمه الله: قوله ولأجل اختصاصها بطلب التصديق، هناك فائدة في السبكي تحتاج إلى تأمل، فائدة تحتاج إلى تأمل. مجلد الثاني 270، يعني قال في العبارة قلب، لأجل اختصاصها بطلب التصديق قال في العبارة قلب، الصواب لأجل اختصاص التصديق بها، هكذا يقول، يقول الصواب لأجل اختصاص التصديق بها، والمؤلف قال لأجل اختصاصها بطلب التصديق، قال في العبارة قلب. وذكر كلاما يحتاج إلى تأمل لم يظهر لتمام الظهور. قال رحمه الله: والصواب ولأجل اختصاص التصديق بها، فإن هل لا تختص بالتصديق، ولو اختصت به لما استفهم عن التصديق بالهمزة، بل التصديق مختص بها، بمعنى أن هل لا تكون بغيره. كلام يحتاج إلى تأمل. على كل المعنى واضح، لأجل اختصاصها بطلب التصديق أي أنها لا تكون إلا للتصديق، لا يذكر معها المعادل بعد أم المتصلة، فلذا أيضا نتج عن هذا امتنع هل سعد قام أم سعيد، هل سعد قام أم سعيد امتنع. لماذا؟ لأن معنى هذا السؤال أنك متصور للنسبة، وأن النسبة حصلت، وإنما جهلت صاحب هذه النسبة، لمن أسندت هذه النسبة، لسعيد أم لسعد. فإتيان السؤال بهل في مقام طلب التصور ممتنع، لأنها لا تكون إلا للتصديق. قال: فلذا امتنع هل سعد قام أم سعيد. قال: لأن وقوع المفرد وهو سعيد بعد أم الواقع في حيز الاستفهام دليل على أن أم متصلة، إذن هذا فرق بين أم المتصلة وأم المنقطعة، أن أم المتصلة يقع بعدها مفرد يكون معطوفا على ما سبق، عطف مفرد على مفرد، وأم المنقطعة لا يقع بعدها مفرد وإنما تقع بعدها جملة، فإن لم تكن موجودة قدرت، أم المنقطعة تقع بعدها جملة والمتصلة يقع بعدها مفرد. قال رحمه الله: قال فلذا امتنع هل سعد قام أم سعيد، لأن وقوع المفرد وهو سعيد بعد أم الواقع في حيز الاستفهام دليل على أن أم متصلة، وهي أي أم المتصلة لطلب تعيين أحد الأمرين، ولا بد حينئذ أن يعلم بها أولا أصل الحكم. إذا طلبت التعيين، طلب التعيين يتفرع عن معرفة أصل الحكم، يكون أصل الحكم عندك معلوما القيام، لكن تطلب التعيين، تعيين من قام، تعيين من قام. قال رحمه الله: وهي أي أم المتصلة لطلب تعيين أحد الأمرين، ولا بد حينئذ أن يعلم بها أولا أصل الحكم. وهل لا يناسبها ذلك؟ هل لا يناسبها ذلك؟ لأنها لطلب الحكم فقط، فالحكم فيها غير معلوم، وإلا لم يستفهم عنه بها، لو كان معلوما ما احتجنا إلى أن نستفهم بهل. وحينئذ يؤدي الجمع بين هل وأم إلى التناقض. وضح التناقض؟ التناقض من أن هل، إذا قلت هل قام زيد، معنى أنك جهلت الحكم، وهو النسبة، هل قام زيد جهلت الحكم، قام أم لم يقم أنت شاك متردد في ذلك. لكن لما تأتي وتقول هل قام زيد أم عمر، فهذا التركيب يؤدي إلى أنك تعرف الحكم لكن تطلب التعيين، فيقع تناقض هل لطلب التصديق وأم لطلب التصور، فيقع التدافع، يقع التدافع والتناقض لأجل هذا. قال: لأن هل تفيد أن السائل جاهل بالحكم، لأنها لطلبه، لطلب الحكم. وأم المتصلة تفيد أن السائل عالم به. هنا حصل النقاط هذه التي وضعها الكاتب أو المطبعة، وضعتها ليست في محلها، يعني تفعل نقطة على أن الكلام قد انتهى والكلام متصل. انظر الآن، يفعل نقطة ورجع من أول السطر. وهل لا يناسبها ذلك؟ هو متعلق بما قبله. وأم المتصلة تفيد أن السائل عالم به، متصل بما قبله. قال رحمه الله: لأن هل تفيد أن السائل جاهل بالحكم لأنها لطلبه، وأم المتصلة تفيد أن السائل عالم به، وإنما يطلب تعيين، وإنما يطلب تعيين أحد الأمرين. فإن جاءت أم كذلك كانت منقطعة. إذا وردت أم بعد هل تكون منقطعة، بمعنى بل التي تفيد الإضراب، نحو هل جاء صديقك أم عدوك، هذه تكون أم منقطعة، ويكون ما بعدها جملة على تقدير، على تقدير. والتقدير أم أجاء عدوك أو أم هل جاء عدوك، تقدر، يقدر لها ما يناسبها. هذا معنى كلامه. إذن لأجل اختصاصها بطلب التصديق امتنع أن يقال هل سعد قام أم سعيد، هذا الأول. الثاني: وقبح استعمال هل في تركيب هو مظنة للعلم بحصول أصل النسبة. الفائدة الأولى التي هي امتناع هل سعد قام أم سعيد، وهو ما يقع كثيرا وكثيرا جدا من المؤلفين أو الكتاب، أو كذلك ماذا يستخدم كثيرا، هل سعد قام أم سعيد، تجعلها مثل الهمزة التي يطلب بها طلب التصور. هذا الإكثار فيه نظر، الإكثار من هذا فيه نظر. نعم ورد مجيء هل بمعنى الهمزة لكنه قليل، لكنه قليل. ورد في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للجابر: هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ هكذا جاءت الرواية، وإن كان الحديث قد روي بروايات كثيرة، ولكن الذي نختاره الاحتجاج بالحديث في المسائل والقواعد النحوية. فعلى هذا يكون مجيء هل بمعنى الهمزة قليل، وأما الإكثار منه ففي النفس منه شيء، يكثر منه في التراكيب، هذا في النفس منه شيء. هل يجوز كذا أم لا، هل هذا جائز أم حرام، هل أم يعني تجعل، هل كأنها الهمزة التي لطلب التصور في كثير من عبارات الكتاب؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: وقبح استعمال هل في تركيب هو مظنة للعلم بحصول أصل النسبة، وهو ما يتقدم فيه المعمول على الفعل. إذا تقدم المعمول عن على الفعل في قولك زيدا ضربت، الذي تفيد الاختصاص، تفيد الاختصاص، التقديم يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل، والمستفهم عنه لا بد أن يكون غير حاصل وقت الطلب. يعني لماذا قبح أن تدخل هل على مثل هذا التركيب الذي فيه تقديم ما حقه التأخير؟ نقرأ: قال: وقبح استعمال هل في تركيب هو مظنة للعلم بحصول أصل النسبة، وهو ما يتقدم فيه المعمول على الفعل، نحو هل خليلا أكرمت. تقول: قال السبكي، أو نقرأ الكلام أولا ثم نرجع إلى كلام السبكي. قال: فتقديم المعمول على الفعل يقتضي غالبا حصول العلم للمتكلم. تقديم المعمول على الفعل يقتضي غالبا حصول العلم للمتكلم، وهل وتكون هل لطلب حصول الحاصل وهو عبث. عند قوله في هذا المثال وهو ما يتقدم فيه المعمول على الفعل، تقول: قال السبكي، لأن التقديم يستدعي حصول التصديق، لأن التقديم يستدعي حصول التصديق، يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل، يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل، والمستفهم عنه لا بد أن يكون غير حاصل وقت الطلب، والمستفهم عنه لا بد أن يكون غير حاصل وقت الطلب. شروح التلخيص الثاني 258، المجلد الثاني 258. إذا قدمت المعمول فتقدمك للمعمول يوحي بأن الحكم مصدق عندك، فعند أن تأتي وتستفهم بهل في جملة تقدم فيها المعمول، هذا حصل فيه قبح. من أي جهة؟ من جهة أن تقديم المعمول يوحي بتصديقك بالفعل بالنسبة الحاصلة، ثم تأتي فتسأل عن النسبة الحاصلة بهل، فتسأل عن النسبة الحاصلة بهل، هل خليلا أكرمت. الصواب في هذا أن يقال: هل أكرمت خليلا، أو يؤتى بالهمزة. قال رحمه الله تعالى: هنا فائدة قبل أن ننتقل إلى التنبيهات. أيضا من السبكي قال: ذكر بعضهم أن الهمزة، ذكر بعضهم أن الهمزة لا يستفهم بها حتى يهجس في النفس، أي تحس النفس وتشعر وتأنس، حتى يهجس في النفس إثبات ما يستفهم عنه، حتى يهجس في النفس إثبات ما يستفهم عنه، بخلاف هل فإنه لا يترجح عنده نفي ولا إثبات. نقله أبو حيان. بخلاف هل فإنه لا يترجح عنده نفي ولا إثبات، نقله أبو حيان. شروح التلخيص الثاني 271. معنى هذه الفائدة أنك إذا هاجس في نفسك أن زيدا قام وغلب على ظنك قيامه، فتسأل بالهمزة أقام زيد؟ يعني كأنك في نفسك أنه قام، لكنك تريد أن تتأكد، يغلب على ظنك أنه قام، تريد أن تتثبت فتقول أقام زيد. وأما هل فيكون السائل بها لم يترجح عنده نفي ولا إثبات، فهو في شك وتردد، في شك وتردد، يقول هل قام زيد، لا يرجح جانب الإثبات ولا جانب النفي. وأما الهمزة فتكون في الاستفهام عن الشيء الذي غلب أو غلب على الظن حصوله، أو أنه يهجس في النفس أنه يحصل أو حصل. قال رحمه الله تنبيهات: الأول، هل كالسين وسوف تخلص المضارع للاستقبال؟ فلا يقال هل تصدق جوابا لمن قال أحبك الآن، إذا قال أحبك الآن فتقول له هل تصدق، هذا لا يقال ذلك، لأن هل تخلص الفعل الاستقبال. هذا الكلام قريب من ما يذكره النحاة في إذن التي تخلص المضارع للاستقبال فلا تعمل إذا كانت للحال. تذكرون هذا في التحفة عند قول المؤلف: فلا يقال إذن تصدق لمن قال أحبك، لمن قال أحبك فتقول إذن تصدق، لأن تصدق أي في الحال، وإذن تخلص المضارع للاستقبال. هذا الكلام مثله قريب منه. قال: فلا يقال هل تصدق جوابا لمن قال أحبك الآن، بل تقول له أتصدق، أتصدق. ولأجل اختصاصها بالتصديق وتخليصها المضارع للاستقبال قوي اتصالها بالفعل لفظا أو تقديرا. نعم، لأجل اختصاصها بالتصديق وتخليصها المضارع للاستقبال قوي اتصالها بالفعل، فهي من الأدوات غالبة الدخول عن الأفعال، يغلب دخولها على الأفعال لفظا أو تقديرا. نحو هل يجيء علي، هل يجيء علي دخلت على الفعل لفظا أو اتصلت بالفعل، وهل علي يجيء هذا في التقدير، هذا في التقدير، هو في تقدير قولك هل يجيء علي، هل علي يجيء في تقدير قولك هل علي، هل يجيء علي. قال: فإن عدل عن الفعل إلى الاسم، انتبه لهذه الفائدة، فائدة جميلة، لكن هذه الفائدة لا بد أن يتقرر أولا أن هل يكثر دخولها ويغلب دخولها على ماذا؟ على الجمل الفعلية، لأجل أنها مختصة بالتصديق، لأجل أنها مختصة بالتصديق وتخلص الفعل المضارع للاستقبال، فيغلب دخولها على الأفعال، على الأفعال مضارعا أو ماضيا. قال: فإن عدل عن الفعل إلى الاسم لإبراز ما يحصل في صورة الحاصل دلالة على كمال العناية بحصوله، كان هذا العدول أبلغ في إفادة المقصود. إن عدل في مقام تدخل فيه على الفعل، وعدل من إدخالها على الفعل إلى إدخالها على الاسم، كان هذا أبلغ في إفادة المقصود. قال: فإن عدل عن الفعل إلى الاسم لإبراز أي لإظهار ما يحصل في صورة الحاصل، إذن لماذا يعدل عن الفعل إلى الاسم؟ لإظهار ما يحصل في صورة الحاصل دلالة على كمال العناية بحصوله، وإذا كان الأمر كذلك كان هذا العدول أبلغ في إفادة المقصود. هذا شيء يحتاج إلى توضيح. تقول: قال الدسوقي: ووجهه، قال الدسوقي: ووجهه، ووجهه أن إبراز ما كان وجوده مقيدا بالاستقبال، ووجهه أن إبراز ما كان وجوده مقيدا بالاستقبال، أن إبراز ما كان وجوده مقيدا بالاستقبال في صورة الثابت، في صورة الثابت الغير المقيد بزمان في صورة الثابت الغير المقيد بزمان يدل على طلب حصول غير مقيد، يدل على طلب حصول غير مقيد بزمان، يدل على طلب حصول غير مقيد بزمان من الأزمنة، بزمان من الأزمنة. ولا شك أن المنبئ عن طلب حصول مطلق، ولا شك أن المنبئ عن طلب حصول مطلق أقوى دلالة، ولا شك أن المنبئ عن طلب حصول مطلق أقوى دلالة مما ينبئ عن طلب حصول مقيد بزمن، أقوى دلالة مما ينبئ عن طلب حصول مقيد بزمن. الثاني 269، سنوضح هذا. الثاني 269، هذه الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي قول الله عز وجل: فهل أنتم شاكرون؟ أين أبلغ أن يقال فهل تشكرون أم يقال فهل أنتم شاكرون؟ قوله فهل أنتم شاكرون أبلغ من قول فهل تشكرون. لماذا؟ لأن قوله فهل تشكرون هذا يفيد فعل حدث مقيد بزمن، لأنه فعل والفعل يدل على زمن، فإذا يدل على التقييد. أما الجملة، لأن هذا يرتبط تماما بما تقدم معنا فيما مضى، أن الجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث، وأن الجملة الاسمية تدل على اللزوم والثبوت، من ذلك المعنى وفي ذلك الصدد. إذن فهل تشكرون هذا يدل على طلب، عن السؤال عن شكر حدث، عن شكر حدث في زمن ومقيد. أما فهل أنتم شاكرون هذا يطلب منه السؤال، أو يعني هو سؤال عن ماذا؟ عن شيء غير مقيد بزمن، وما كان غير مقيد بزمن أقوى دلالة من ما قيد بزمن. هذا وجه إظهار ما يحصل في صورة الحاصل. قال الدسوقي: إن إبراز ما كان وجوده مقيدا بالاستقبال، نفس الكلام نعيده، إن إبراز ما كان وجوده مقيدا بالاستقبال فهل تشكرون، لأن هل تخلص المضارع للاستقبال، أي هل يحدث منكم شكر في المستقبل، هكذا يكون المعنى لو دخلت هل على الفعل تشكرون، هل يحدث منكم شكر في المستقبل. قال رحمه الله: ووجهه أن إبراز ما كان وجوده مقيدا بالاستقبال في صورة الثابت أبرز في صورة الثابت هل أنتم تشكرون، أي تستمرون وتلزمون الشكر، تستمرون وتلزمون الشكر، هذا يكون أقوى دلالة مما ينبئ عن طلب حصول مقيد بزمن. قال المؤلف رحمه الله: قال فإن عدل عن الفعل إلى الاسم لإبراز ما يحصل في صورة الحاصل دلالة على كمال العناية بحصوله، كان هذا العدول أبلغ في إفادة المقصود، كقوله تعالى فهل أنتم شاكرون، ومثله فهل أنتم منتهون. قال فهذا التركيب أدل، طيب، قال فهذا التركيب أدل على طلب الشكر من قولك هل تشكرون، وذلك لأن الفعل لازم بعد هل، الفعل بعد هل لازم، أي مجيء يعني يغلب مجيء الفعل بعد هل، لأنها غالبة الدخول على الجملة الفعلية، والعدول عنه، العدول عن هذا الغالب وعن هذا اللازم يدل على قوة الداعي لذلك لما ذكر، أي من التقرير السابق، والاعتناء بالمعدول إليه أيضا يدل على الاعتناء بالمعدول إليه الذي هو الاتيان بالجملة الفعلية. قال رحمه الله: الثاني من التنبيهات هل نوعان، بسيطة ومركبة. أما هذه الفائدة فائدة سهلة وليس فيها كبير فائدة، فائدة ليس فيها كبير فائدة. قال الثاني هل نوعان بسيطة ومركبة، فالبسيطة هي التي يستفهم بها عن وجود شيء في نفسه أو عدم وجوده، نحو هل العنقاء موجودة، ونحو هل الخل الوفي موجود، يعني تسأل عن وجوده من أصله، وجود هذا المسؤول عنه العنقاء هل لها وجود في الواقع أم ليس لها وجود. هذه ما كان الاستفهام بها على هذا المعنى يقال فيها بسيطة، يقال فيها بسيطة. هل الخل الوفي موجود، تسأل عن تحقق وجوده في الخارج أي في الواقع، هذه البسيطة. والمركبة هي التي يستفهم بها عن وجود شيء لشيء وعدم وجوده له، نحو هل المريخ مسكون، لو قال هل المريخ موجود تكون هل ماذا؟ بسيطة. لكن يسأل هو يعرف أن المريخ موجود، لا يسأل عنه، ولكن يسأل عن إثبات شيء له، وجود شيء لشيء. هل المريخ مسكون؟ يعني يسأل عن السكن للمريخ. هل النبات حساس؟ لو قال هل النبات موجود؟ هذه بسيطة. هل النبات حساس؟ هذه مركبة، لأنها يسأل بها عن وجود شيء لشيء، الشيء الأول متقرر ويسأل عن وجود شيء ارتبط به له. قال رحمه الله نفسه متلازم. قال رحمه الله الثالث هل لا تدخل على المنفي، فلا يقال هل لم يفعل علي، ولا على المضارع الذي هو للحال، فلا يقال هل تحتقر عليا وهو شجاع. لماذا لا تدخل على المضارع الذي هو للحال؟ لماذا؟ لأن هل تخلص المضارع لماذا؟ الاستقبال. أين دلالة الحال في تحتقر؟ هل تحتقر عليا وهو شجاع؟ لماذا ما نقول إنها دلت على الاستقبال؟ ياسين، الجملة جملة الحال وهو شجاع، هذه الجملة الحالية قيد في ماذا؟ في الفعل. كيف تحتقره الآن؟ أنت تحتقره وهو الآن شجاع، والحال أنه شجاع، فالكلام عن احتقاره في الحال. قال رحمه الله ولا على إن، ولا يقال هل، فلا يقال هل إن الأمير مسافر، ولا على الشرط، لا يقال هل إذا زرتك تكرمني، ولا على حرف العطف، لا يقال هل فيتقدم أو هل ثم يتقدم، لا تدخل هل على حرف العطف، ولا على اسم بعده فعل، سقطت فعل، ولا على اسم بعده فعل، لا يقال هل بشرا منا واحدا نتبعه، يعني يكون من باب الاشتغال. بخلاف الهمزة فإنها تدخل على جميع ما ذكر، يعني ذكر المؤلف رحمه الله بعض الفروق بين الهمزة وهل، مواضع ترد فيها الهمزة ولا ترد فيها هل. قال رحمه الله واعلم أن الهمزة وهل يسأل بهما عما بعدهما، لأنهما حرفان ليس لهما معنى مستقل. يعني الآن بعد أن ذكر فروقا بين هل والهمزة، ذكر فروقا بين هل والهمزة من جانب، وبقية أدوات الاستفهام من جانب آخر، فيقول لك الهمزة وهل يسأل بهما عن شيء بعدهما. أقام زيد، تسأل عن قيام زيد، قام زيد هذا وقعت بعد الهمزة، هل قام زيد؟ قام زيد وقعت بعد هل. أما بقية أدوات الاستفهام فيكون نفس الاستفهام اسم، وهو داخل في السؤال، داخل في السؤال. قال رحمه الله الرابع بقية أدوات الاستفهام موضوعة للتصور فقط، فيسأل بها عن معناها، متى ماذا ما معنى، أو متى يسأل بها عن ماذا؟ عن الزمان، لأنها ظرف. أين يسأل بها عن ماذا؟ عن المكان، لأنها ظرف. وهكذا كيف يسأل بها عن الحال، وإعرابها غالبا حال، وهكذا. فالفرق بين الهمزة وهل من جهة، وبقية أدوات الاستفهام من جهة أخرى، أن الهمزة وهل يكون السؤال عما بعدهما، أما كيف، أما بقية أدوات الاستفهام كيف ومن وما، فيكون السؤال عن معنى هذا الاسم، يكون السؤال عن معنى هذا الاسم. فقولك متى تأتي سؤال عن الزمن، وأين أجدك سؤال عن المكان، وكيف حالك سؤال عن الحال، إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن بهذا نكون فرغنا من الكلام على هل. فذكر المؤلف رحمه الله في أول الدرس أن هل يطلب بها التصديق، ثم لأجل أنه يطلب بها التصديق ولا تكون إلا لذلك امتنع أن يقال هل سعد قام أم سعيد، وقبح أن يقال هل خليلا أكرمت، ثم ذكر تنبيهات رحمه الله. بقي أبحث عن فائدة. طيب، إذن نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.